وروى أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال إن الله على العرش دائم من الخلق، وقد أحاط بكل شيء علما وأخطى كل شيء عددا، لا يشك فيها من قال إلا جهنم رديء ضليل رديء ضليل وهالك مرتاب يلجز الله بخلقه ويخلق منه الذات بالأقدار والأنساب. ورفع أيضا المديني
يعني يقول في كل مكان هذا المعنى، يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقدار والأنسان، يعني يقول الله في كل مكان والعياذ بالله. في مكة سنة هذه في رمضان ذاهب الحرم وفيه ثلاثة يتكلمون، يقول واحد يقول هذا ولا الشباب يتكلم، يبدو واحد من الشباب ناقش واحد في مسألة العلو والاستواء وأغلب عليه وشدد، وذاك احتج بقول علماء الأزهر، وهذا الشاب يبدو أنها قال هؤلاء علماء الأزهر هذولا لا يسوون شيئا وأنا أفهم منهم هؤلاء كذا وكذا، فأخذتهم الحمية هم يتكلمون وأنا أمشي أسمعهم. قال واحد منهم كيف يقول إن الله استوى على عرشه؟ استوى على عرشه يعني في كل مكان. أنا سمعتها من الدكتور علي من الدكتور عبد الحليم محمود، وكان يرددها الدكتور كيف هذا الجهال هذا يفهمون كذا. الشاهد من هذا أن الإضلال إضلال الناس وقع في هذه المسائل بأقوال العلماء، بأقوال علماء الضلال أو العلماء المخالفين أوقعوا في الناس خلاف ما دل عليه النص. ولهذا بعض الناس يقول أكثر الأمة أشاعرة، هذا غلط وباطل، بل أكثر الأمة على سنة الصفات إلا إذا أتاهم مبتدئ يعلمهم غير العقيدة الصحيحة، هنا ينتقلون. أما فطرتهم بما هم عليه يسمع الرحمن على العرش استوى ما يأتي في ذهنه المعنى الباطل إلا بالتعليم، إنما يأتي في ذهنه التسليم، الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى، فيأتي من يقرر له خلاف العقيدة الصحيحة بالتعليم. ولهذا نقول أكثر هذه الأمة في الصفات على الفطرة يعني على التسليم، إلا إذا أتاهم من يعلمهم العقيدة الأشعرية أو يقرر لهم العقيدة الماتريدية، فإنهم يخرجون عن ذلك وتقر في أذهانهم الأقوال المبتدعة، لأن العامي ما يعرف كيف يصرف لفظ الكتاب والسنة إلى التأويل أو إلى المجاز أو ينفي الحقائق التي دلت عليها النصوص، وإنما هذا بفعل علماء الضلال الذين أضلوا الأمة، وهذا من المصائب الكبيرة. يأتي من يحتج بقول عالم، هذا كيف تقنعه؟ إذا مثل شاب أو طالب علم صغير يناقش واحد كبير يقول أنا سمعت من العالم الفلاني الذي فيه كذا وكذا وكذا أنه قال كذا أو ذكره في كتابه كذا، كيف أنت تناقض هذا القول؟ أنت أفهم من فلان، أنت أعلم من فلان، فيذهب في القول في المسألة بالترجيح بقول الرجال قول العلماء، هذا قال كذا وكذا، لكن ننظر إلى النصوص. فإذا احتجت إلى مناقشة من عنده شبهات في العقيدة وفي التوحيد فلا تدخل في الحكم على القائل، لأن الحكم على القائل يصرف ذهن ويصرف قلب المناقش إلى الدفاع عن هذا المتهم أو هذا المقدوح فيه، يقول العالم هذا فيه كذا وكذا وكذا، خلاص ينصرف عن أصل المسألة وتأخذه الحمية للدفاع عنه. من يعظمهم يحدث من الفرقة من جنس ما يحدثه الخروج على الإمام. لهذا ترى شيخ الإسلام لما كتب الوصية الكبرى عظم علي بن مسافر وبين أنه كذا ومقامة في السنة، لما أتى يتكلم شرح كلمات من فتوح الغيب عظم عبد القادر الجيلاني وما قدح فيه بشيء، لأن هؤلاء أئمة طرق صوفية فقال هؤلاء فيهم وفيهم وذكر النصوص عنهم في رجوعهم للسنة ومحبتهم للسنة ومحبتهم لأهل الحق. فهذا أصل في أنك عند نقاش المخالف لا يستجرك الخلاف إلى أن تتكلم في الشخص، لأنه يصد عن قبول الحق، يصبح هناك تعصب، هو يتعصب للشخص وأنت تتعصب عليه، فيحجز ذلك عن قبول الحق في المسألة. والمقصود ليس هو الكلام في العلماء، العلماء أدوات لنقل الشريعة، فإن نقلوها على الصواب فذاك من كرامة الله لهم، وإن نقلوها على الغلط فلا يتبع العالم بزلته ولا يقدح فيه بزلته إلا إذا احتيج لذلك في مقامات. أما في النقاش فتنتبه إلى أنك تقرر الحق وتصبر مهما بالغ في مدح العالم، لا تقدح فيه حتى لا يكون في قلب المتحدث معه حاجزا عن قبول الحق الذي تأتي به، لأن النفوس جبلت على تعظيم الأشخاص، فإذا تقدح فيه ولو كان كلامك حقا لكن يؤخر بعض الحق لمصلحة راجحة ويبين الحق في نفسه حتى يقبل. وهذا هو الذي عمله علماء الملة وأئمة المتقين. فإذا نظرت شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه ما تكلم في الأئمة بشيء ولو كان عندهم بعض المخالفات مثل أبي حنيفة رحمه الله، بل جعله من الأئمة الأعلام كما في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وأتى من أتى وقال أبو حنيفة هذا فيه وفيه وفيه وقدحوا وهكذا. أئمة الدعوة رحمهم الله ما قدحوا في الأئمة الذين حصلت عندهم مخالفات، ما قدحوا في ابن قدامة ولا في النووي، مع أنهما أورد بعض القصص التي استدل بها المبتدعة، وما قدحوا في ابن حجر ولا في العلماء الذين شرحوا كتب الحديث والمفسرين، وإنما أخذوا منهم ونقلوا الحق وتركوا ذلك ولم يتعرضوا له. إذا احتاجوا للتبيين في موقع وأتى نقل مثل نقل عن النووي فيه تأويل، قال مثلا والنووي رحمه الله كان يتأول الصفات فكذا كذا ويذهب مذهب كذا، وهذا من الغلط. ففرق ما بين الرد على المقالات الباطلة وما بين القدح في العلماء السابقين الأئمة الذين لهم مقام في الدين، وتحتاج إلى هذا كثيرا في النقاش والجدال مع المعظمين، مع أتباع المعظمين، فإنه لا يسوء الخوض في القدح في أولئك المعظمين لأنه يحجز عن قبول الحق إلا إذا احتيج إليه في موضعه. ولكل مقام مقال، إذا صرف عنه استحال. نعم.